الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في مطلع حلقتنا هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونستهل حلقتنا كالمعتاد بهذه الآية الكريمة:
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
إذن هذه الآية فيها بشارة عظيمة لنا من الله عز وجل. الله يطلع عباده المؤمنين أن هنالك من يريد إطفاء نور الله عز وجل وإخماد جذوة الإسلام، ولكن هيهات هيهات، ومجرد هذه المحاولات لن تفلح في شيء. من الذي يستطيع أن يطفئ ضوء الشمس بالنفخ عليه؟ إنه سعي خائب. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، من هم؟ المذكورين قبل هذه الآية في قول الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يريدون ليطفئوا. ما هو الإطفاء؟ إذهاب ضوء السراج وإزالة النور. كيف؟ بأفواههم، يعني بالنفخ عليه. وما هو هذا الشيء؟ إنه نور الله، الإسلام الذي جاء به الله سبحانه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا النور نور الله، نور التوحيد، نور الإسلام، نور الشريعة. إن كل المحاولات التي ستبذل للقضاء عليه عبث، ولن يبلغ هؤلاء المحاولون مرادهم أبدا. هذه الآية فيها تطمين لنا بأن كل محاولات أعدائنا لمحاربة ديننا ستبوء بالفشل. لقد حاولوا حتى أن بعض هؤلاء الذين احتلوا بلاد المسلمين مدة طويلة أخذوا 10 فتيات مسلمات، أدخلوهن في مدارسهم، ولقنوهن ثقافتهم، وعلموهن لغتهم، وبعد 11 عاما من الجهود هيئت حفلة تخرج رائعة دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون. ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات يدخلن بلباسهن الإسلامي، فثارت ثائرة صحفهم وتساءلت: ماذا فعلنا بعد مرور 128 عاما من الاحتلال؟ فأجاب لاكوست: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ بأفواههم. هل يمكن أن يطفأ نور الشمس هكذا بالنفخ عليه؟ معنى ذلك أن المحاولات فاشلة وأن النور باقي. ويقال لهذا: أتطفئ نور الله نفخة فاجر؟ تعالى الذي بالكبرياء تفردا. ومع عجزهم عن هذا فهم لا يزالون يحاولون عبر قنوات فضائية ومواقع على الشبكة ومساعي حثيثة لتحريف القرآن، نشر الشبهات، عقد المؤتمرات، تلميع الشخصيات، ترويج المحرمات، الطعن في الإسلام، التشكيك في شرائعه، محاولة القضاء عليه عسكريا، المكر الخفي بالليل والنهار، ولكن لا سبيل إلى القضاء عليه. ونحن المسلمين علينا واجب كبير. قال لنا عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم. علينا واجب في جهاد اللسان، جهاد الحجة والبيان، علينا واجب في الجهاد بالقلم، علينا واجب في الجهاد بالمال، الجهاد بالنفس. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يأبى، وإذا أبى سبحانه شيئا فمن الذي يملك أن يرده عنه؟ إذا أبى الله شيئا فمن الذي يستطيع أن يقف أمامه؟ ولذلك كل المحاولات ستبوء بالفشل. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، سيبقى نوره. ولم يقل ويأبى الله إلا أن يبقى النور، قال إلا أن يتم نوره، معنى ذلك أن النور سيزيد، سينتشر انتشارا إضافيا. يأبى الله إلا أن يتم نوره، سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، سيبلغ روما والقسطنطينية، وسيتعدى ذلك إلى مشارق الأرض ومغاربها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. والآن مع حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم.
عن أبي صرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار مسلما ضار الله به، ومن شاق مسلما شق الله عليه. رواه الخرائطي في مساوي الأخلاق واللفظ له، وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني.
أيها الإخوة والأخوات، إن حديث نبينا عليه الصلاة والسلام حديث عظيم، وقد تحدثنا سابقا عن هذا الحديث الذي فيه أن من ضار مسلما أضر الله به، ومن شق على مسلم شق الله عليه. لكن هناك من يقول إن ظلمة كثيرين موجودين في الأرض ولا يزالون، وإن أعمارهم ممتدة وأنظمتهم قائمة وظلمهم مستمر، فكيف إذن ينطبق عليهم هذا الحديث؟ في الحقيقة إنه لا بد أن نفسر النصوص ببعضها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن هكذا نفسر النصوص ببعضها ونقول: هناك نعم من يضار المسلمين ويشق عليهم ويبقى، لكن لا يستمر إلى الأبد. كلا، ليه؟ لأنه قال إن الله ليملي للظالم. ما هو الإملاء؟ الإمهال. وهذه سنة ثابتة من سنن الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير، الظلم مجاوزة الحد، وضع الشيء في غير موضعه. هذا الظلم منه ظلم للنفس ومنه ظلم للعباد، ظلم العباد بعضهم لبعض، حكام أو محكومين، قريبين أو بعيدين، أقارب أرحام أو أجانب، إنه وبال. وهؤلاء الرؤساء الذين يظلمون الشعوب اليوم، وهؤلاء الكبراء الذين يتسلطون على من تحتهم، وهؤلاء المدراء الذين يهينون من هو أسفل منهم في الدنيا، وأصحاب الأعمال الذين يبغون على العمال، إن الله ليملي للظالم. لأن البغي في الأرض بغير الحق والاستطالة على الخلق عدوان، ولكن الله عز وجل لا يترك صاحبه. التسبب في صرف الناس عن دينهم وشريعتهم هذا من أعظم الظلم، إثارة الشبهات والشهوات، منع تحكيم الشريعة. من المسؤول عن منع تحكيم الشريعة؟ لماذا لا تحكم الشريعة؟ لماذا لا تصاغ كل الدساتير وفق الشريعة؟ لماذا لا تعمل المحاكم بالشريعة؟ لماذا لا تكون هذه الأحكام سائدة في البلد؟ لماذا؟ من هو المسؤول؟ أليس هذا ظلما أن تمنع شريعة الله من التطبيق؟ أن تمنع شريعة الله من العمل؟ أن تمنع شريعة الله أن تعتمد في البلد؟ والتعدي على النفوس وعلى الدماء وعلى الأجساد بالضرب والسجن والتعذيب، من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة. ولن يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، ويوم القيامة في قصاص. إذا كان البهائم يقتص من بعضها البعض فلبعض، فكيف بالآدميين؟ من صور الظلم الاعتداء على الأموال بالسرقة، بالإتلاف، بالتحايل، بالخداع عن طريق الرشوة. منهم من يسرق من واحد، ومنهم من يسرق من عشرة، ومنهم من يسرق من بيت مال المسلمين ويعتدي على أموال وحقوق ملايين المسلمين. كم يترتب على هذا من الظلم والجور، وأخذ الأموال بين الناس، تترتب عليه قطيعة بين الجيران وبين الإخوان، وقضايا في المحاكم مدة طويلة، وآخرون يستأمنون على أموال فيأخذون منها ويختلسون. لكن إن ربك لبالمرصاد. قال بعضهم: استدنت من رجل 200,000 وعند حلول الأجل حضر للمطالبة، لكنني طردت وأنكرت أنه أعطاني شيئا. بعد 3 أشهر خسرت صفقة بمليون، ومنذ ذلك اليوم الخسارة لازمني. نصحتني زوجتي بإعادة المال لصاحبه، لأن ما يحدث لنا عقاب من الله، لكنني لم أستمع إليها وتماديت حتى خسرت أعز من المال، أبنائي في حادث السيارة، عندها قررت إعادة الحق إلى صاحبه، وأسأل الله أن لا يحرمني من زوجتي وابني الباقي في 7 سنوات. حدثني أيها الإخوة والأخوات شيخ من شيوخي عبد الرحمن العياف في 90 من عمره، أن شيخه سليمان بن حمدان رحمه الله وكان قاضيا في المدينة، هذا كلام قبل 10 سنين، أنه حضر عنده رجلان في مجلس القضاء، أحدهما يدعي أنه أقرض الآخر مالا وأنه ينكره. فقال الشيخ للمنكر: هل له عليك حق؟ هو الآن يدعي، يقول أنه أقرضك وأنت جحدته. قال: ماله عندي شيء. فقال الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله لهذا المدعي: ليس لك إلا يمينه، عندك شهود؟ عندك بينة؟ قال: ما لي بينة، ما عندي شهود، أنا يعني وثقت به وأقرضته، وكلت الله. فقال الشيخ للمدعي: ما لك شرعا إلا اليمين، يحلف اليمين أنه ما أخذ. قال: إذن يا شيخ يحلف كاذبا. قال: ليس لك إلا يمينه. قال: أطلب اليمين. فقال الشيخ للمدعى عليه: احلف. قال: فحلف بالله أنه ما أخذ منه شيئا. قال الشيخ سليمان: فما استتم يمينه إلا سقط أمامي ميتا في مجلس القضاء. سبحانه. يحكى أن وزيرا ظلم امرأة بأخذ مزرعتها وبيتها، فشكته إلى الله، فأوصاها مستهترا بالدعاء في الثلث الأخير من الليل، فأخذت تدعو عليه شهرا في الثلث الأخير من الليل، فابتلاه الله برجل فوقه، أخذه أهانه قطع يده عزله، فمرت المرأة عليه وهو يجلد، فشكرته على وصيته وقالت: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. من صور الظلم التفريق بين الزوج والزوجة. تقول إحداهن معترفة: بعد طلاق الثاني قررت الزواج بأحد من أفراد العائلة، كان ينعم بحياة هادئة مع زوجته وأولاده، فاتفقت مع ابن خالتي الذي كان يحب زوجة هذا الرجل على اتهامها بالخيانة اجتماعيا يعني في مجتمعنا المحيط، وبدأنا بإطلاق الإشاعات. هو يعني يسعيان للانفصال بحيث هذا يتزوج المرأة وهي تتزوج الرجل، يعني مصلحة خيانية مشتركة. ومع مرور الوقت نجحنا وتدهورت حياة الزوجين، وبعد سنة حصل الطلاق. لكن رزق الله المرأة برجل آخر ذي منصب، ما تزوجت ذاك مروج الإشاعة، والرجل تزوج امرأة غيري. قالت: ثم أصبت بسرطان الدم، أما ابن خالتي فقد مات حرقا مع شاهد الزور الثاني بسبب تماس كهربائي. إذن حتى إذا أخذه لم يفلته. وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى يفعل بالظلم وبالمجرمين وينتقم منهم ولو بعد حين. ماذا حصل لموسوليني وشاه إيران وميلوسوفيتش طاغية الصرب والقذافي؟ وعما قليل سيأتي على طاغية الشام وبقية الظلمة ما يأتي. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، والله ينصر أهل العدل. يظلم العبد غيره وقد لا يجد العقوبة مباشرة، لكن يجد تعسيرا في أموره ووحشة في صدره ونكد في عيشه، سلب نعمة، وقوع في ورطة. إن ربك لبالمرصاد، من يعمل سوءا يجزى به، هذا وعيد ترجف له قلوب المؤمنين. وهكذا أيحسب الظالم في ظلمه أهمله القادر أم أمهلا؟ ما أهملوا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. مع فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة زاد من إنتاجنا تطبيق المنتقات، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد، تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقب الجديد. جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ومع هذه الأخبار السريعة. قام طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في قرية بإقليم اليوسفية جنوب بلاد المغرب بالانتحار شنقا داخل غرفة بمنزله، مقلدا شخصية في مسلسل تركي شهير. من يحمي أطفالنا من الشاشات؟ هذه ليست أول حادثة مروعة تحدث بسبب مشاهدة الأطفال والشباب للأفلام والمسلسلات، ومنها المدبلجة، وتاركة آثارا في الانتحار. في لبنان اختارت فتاة في 12 من عمرها في منطقة عين الرمانة أن تقلد بطل مسلسل تركي في عشق، فأقدمت على إطلاق النار على نفسها بعد ارتداء وثوب والدتها الأبيض. في العراق أقدم طفل عمره 12 عاما على شنق نفسه بحبل في إحدى غرف منزل عائلته في قرية جنوب البلاد، متأثرا بأحداث مسلسل وادي الذئاب، حيث صرح مسؤول القرية أن الطفل علق حبلا بالسقف ووضع تحت قدمي قارورة، وقام شقيقه بضربها كما حدث في الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع في المسلسل، والأطفال يقلدون الحلقات الأخيرة. وهكذا أيضا في بلدة من شمال أفريقيا، في شمال أفريقيا أقدم طالب عمره 11 سنة على الانتحار شنقا عندما حاول تقليد إحدى مشاهد برنامج برج الأبطال الذي يعرض في التلفزيون، وتوجه إلى أحد الأكواخ القريبة لمنزله ووضع رزمتين من العلف وصعد فوقها ولف حول رقبته الحبل وأبعد الرزم ليلفظ أنفاسه الأخيرة. في بلد مجاور أيضا قام أحد الأطفال بتقليد مشهد في مسلسل دموع الورد، وانتحر بسببه طفل في دولة خليجية العام الماضي محاولا محاكاة المشهد في ذلك المسلسل. وتتوالى المسلسلات، مسلسل الانتحار. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الذي يبث البرامج مسؤول، والذي يسمح بمشاهدة البرامج في البيت مسؤول، وفي النهاية كل بالغ مسؤول، والأب مسؤول والأم مسؤولة والإعلامي مسؤول. وكم ممن أشقى ولده وفردة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله كما يقول ابن القيم، وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل من المسؤول عنهم؟ كثير من الخبراء التربويين والاجتماعيين حذروا مرارا وتكرارا من مشاهدة الأطفال للتلفزيون بدون مراقبة ولا تنقية، خاصة مشاهد العنف وغيرها، ثم يقلدونها وتجعل الطفل يتلقى قيما غير قيم الإسلام وعادات غير عادات المسلمين وهكذا. فليتق الله كل مسؤول. الخبر الثاني، نجاح حملة اغسل يديك في مستشفيات بريطانيا. انخفض معدل العدوى بالجراثيم بمقدار النصف بعد 4 أعوام بدء التجربة، وبزعمهم أن حملة اغسل يديك قد نجحت في بريطانيا في القطاع الصحي عام 2004، أنها نجحت في إنقاذ نحو 10,000 إنسان، وذلك خبر نشرته الاندبندنت مؤخرا. وبدأت هذه الحملة بعد أن أثبتت الإحصاءات أن 25% من الأطباء والممرضين في بريطانيا لا يغسلون أيديهم بشكل منتظم بين مريض وآخر، إلا أن الحملة التي استهدفت الأطباء والممرضين وزوار المرضى في المستشفيات ساهمت في منع انتشار الجراثيم كما جاء في الخبر. لقد وصلوا إلى حيث جاء ديننا قبل أكثر من 1400 سنة. يعني حملة الآن بدأت إذن حديثا في بريطانيا، اغسل يديك، وشرعنا جاءنا بالوضوء، والسنة أن نجدد في كل صلاة يعني 5 مرات الطهور شطر الإيمان، وأول شيء في الوضوء غسل الكفين، وعند غسل اليدين يعني بعد غسل الوجه نغسل الكفين مرة أخرى مع اليد، وعند النوم يقول عليه الصلاة والسلام من بات وفي يده ريح غمر، الغمر الدسم والزهومة، زهومة اللحم والدسم، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، رواه أبو داود وحديث صحيح. وعند الاستيقاظ من النوم يقول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وجاء في سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة. إذن ما هذه الكنوز التي عندنا التي لم يعرفوا قيمتها، قيمة بعضها إلا الآن؟ فالمفخرة حقيقة في إسلامنا، وكل فائدة وكل إيجابية سنجدها في ديننا بالضرورة. أما الخبر الثالث فقد أعلن في بعض المواقع عن طرق فعالة لفقد الوزن حسب برجك الفلكي. قالوا إذا كنت تبحث عن وسيلة فعالة ومضمونة لتقليل الوزن الزائد فعليك باتباع النصيحة التالية. لكل برج فلكي تأثيره الخاص على منطقة بعينها في الجسم زعموا، وإذا كنت من مواليد برج كذا فاعمل تمرينات كذا، وإذا كنت من برج كذا فاصنع كذا وهكذا. هل لهذه الأبراج تأثير على حياتنا؟ سؤال مهم أجيبوني أيها الإخوة والأخوات، ما هي عقيدة الإسلام في الأبراج؟ ما هي عقيدة الإسلام في النجوم؟ هل النجوم تؤثر علينا؟ يعني نرزق بسبب نجم ونموت بسبب نجم ونحيا بسبب نجم ونمرض بسبب نجم ونشفى بسبب نجم، وهل النجوم تتدخل في حياتنا؟ إن ادعاء أن للنجوم تدخلا في حياتنا كهانة وعرافة وشعوذة وضرب من الباطل ونوع من أنواع الشرك وعقائد الجاهلية. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. رواه مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعض الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية أسلموا لتوهم، ماذا قالوا لما نزل المطر؟ مطرنا بنوء كذا وكذا. فماذا قال الله في الحديث القدسي؟ من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن اعتقد أن النجم يؤثر في الحياة فهو يخلق ويضر وينفع ويشفي ويمرض، هذا كافر بالله العظيم، خارج عن ملة الإسلام تماما بهذه العقيدة الباطلة. ومن قال إنه سبب فإنه مشرك شركا أصغر، لأن النجوم ليست ولا حتى أسباب تؤثر في حياتنا. خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر والأوقات. فمن زعم غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به. ثم المشكلة أننا نجد في الجرائد والمواقع الإلكترونية: حظك اليوم، برج الحمل ستخطب فتاة جميلة، برج العقرب ستعقد صفقة رابحة، برج الحوت ستسافر سفرا سعيدا، ونحو ذلك من الكلام الفارغ الذي يكتبه هؤلاء. إخواني وأخواتي، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقوا بما يقول كاتب الأبراج عراف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقول في الكتابة: أيام السعد 3 و17 و21، أيام النحس 15 و23 و30. كلام فارغ. إيش أيام السعد وأيام النحس؟ ثم يضحكون على عقول الناس: ستسافر، طيب سيأتيك ولد، ستتزوج. الناس يعني اللي ما هو متزوج في الغالب سيتزوج، والإنسان حتى في البلد لا يعني يعرض له سفر، وهكذا. فهل رخصت العقيدة لهذه الدرجة؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، لا يعلم ما في ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا نفس بأي أرض تموت. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. نسأل الله أن يتوب علينا. وأخونا محمد من فرنسا، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي والله العظيم زعما يعني أنا عندي مدة صلاة الجمعة يعني ما نصليها، وبسبب العمل الذي فرض علينا هنا في فرنسا، ما حكم الدين في هذا الأمر؟
يعني أنت الآن لا تصلي الجمعة بسبب العمل؟
نعم يا
سيدنا. وتسأل عن هذا، تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك يا سيدنا.
حياك الله يا أخي. نحن أيها الإخوة والأخوات لابد أن ننقي عقيدتنا. الاعتقاد في الكهانة والسحر والشعوذة والتنجيم لابد أن نحاربها، لابد أن نستعين بالله، ما دام لا يعلم الغيب إلا هو ولا يقدر الأشياء إلا هو سبحانه وتعالى، فلنلجأ إليه. لماذا نلجأ المشعوذين أو الكهنة والعرافين؟ لابد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. خبر رابع: مدينة الرستن مدينة في سوريا، قام المجرمون بقطع الماء عنها، وعادتهم أن يقطعوا الماء والكهرباء والاتصالات والأرزاق وغيرها من الأشياء التي تأتي للبلاد. لكن سبحان الله حدث شيء في هذه المدينة كان أمرا عجبا، فنستمع لهذا أو نشاهد هذا المقطع ماذا حصل في هذه المدينة لما قطعوا عنها الماء؟
غسلنا 29/4، لك الحمد والشكر يا رب، استغثناك فأغثنا. استغثناك فأغثنا
يا رب الغيث، قطعنا بشار الأسد المياه في مدينة الرسل، فاستغثنا برب الغيث. انظروا يا حكام العرب، انظروا يا مسلمين، هي المياه كيف تجري في مدينة الرسل، استغثنا برب الغيث فأغثنا بهذه المياه، فلك الحمد والشكر يا رب العالمين.
خزائن الخير بيده، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، نسأل الله أن يهزم هؤلاء المجرمين وأن ينقذ المسلمين بالشام، إنه على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولذلك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالحمد لله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما؟ من لجأ إلى الله لا يخيبه. استطعموني أطعمكم، هكذا قال ربنا سبحانه. والغيث من بشريات النصر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. ثم قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. نسأل الله أن يغيث إخواننا المستضعفين، إنه هو السميع العليم. ونأتي الآن إلى أسئلتكم، وقد جاء بعضها أيضا عن طريق الشبكة. يقول هذا السؤال: هل يجوز للمرأة المحادة أن تتلقى التعازي بالهاتف؟ طيب أخونا عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام طيب وبركاته، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله،
جزاكم الله خيرا.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
ما حكم لاعب كرة القدم؟
أيوة.
السؤال الثاني.
نعم.
ما حكم التمسح بأستار الكعبة؟
أستار الكعبة، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. طيب أخونا عبد الله من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله
أبقاك الله. أنا أمس رأيت رؤيا شيخ في المنام، بس أقولها لك. جاني شيء في المنام كلمني كلام، قال آيات من الله أو آيات من القرآن أو آيات ربك، مريم، طه، الأنبياء، وصحيت على صوت الرعد. فلا ما أدري شنو تفسيرها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتوا لا تعلمون يا شيخ.
طيب حياك الله يا أخي. طيب موضوع ماذا يجوز للمرأة المحادة وما هو الذي لا يجوز؟ من توفي زوجها فإن عليها أن تبقى 14 أشهر كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، اللاتي يموت أزواجهن يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. ما هي الأشياء الممنوعة منها؟ الزينة، مثل المكياج، الكحل، الحناء، الطيب، الملابس الجميلة، ملابس السهرات، الحفلات مثلا. كذلك تبيت في بيت الزوجية، يعني ما يجي المغرب إلا هي فيه، فتخرج نهارا للحاجة وليلا للضرورة فقط، مثل طوارئ، مستشفى، أشياء لا بد منها. وتكلم الرجال بالمعروف، مثلا تصل عليها واحد يعزيها من الأقارب، من أقارب الزوج، لا مانع أن ترد عليه وتكلم بالمعروف، لا حرج في هذا. طبعا بعض الناس يقولون أن المرأة المحادة ما تنظر من الشباك ولا تنظر إلى القمر ولا يجب أن تقلب السجاد وما يجوز أن تنظر في المرآة ولا يجوز أن تصافح المرأة المتزوجة واوا، هذا كله كلام فارغ ولا صحة له. طيب أخونا عماد تفضل.
أقول أخوي.
نعم
يا أخي، أنا مرة واحد يعني تكلمت يعني فكرت أفكار.
أيوة
يعني فكرت يعني ظن بالسوء بأخوي يعني
أيوة
فتحقق شيء هذا يعني فكرت فيه فكرة سوء.
أيوة ظننت سوءا يعني ظننت سوءا بشخص ثم تحقق هذا الشيء.
نعم
طيب، فتسأل عن حكم هذا يعني.
أيوة أسأل عن هذا الحكم.
طيب
نعم.
حياك الله. أما بالنسبة لأخينا محمد يقول لا يصلي الجمعة بسبب العمل، إذا كان عملك خارج المدينة ولا تسمع صوت المؤذن، لو أذن بلا مكبر صوت ما تسمعه، فإن صلاة الجمعة غير واجبة عليك وتصلي ظهرا في هذه الحالة. أما إذا كنت داخل المدينة وكان هناك مسجد تسمع الأذان لو أذن على سطح المسجد والريح ساكنة وما في عوازل والسامع حسن السمع والمؤذن صيت، إذا كنت تسمع النداء. الآن بعض العلماء قدر المسافة هذه بخمسة كيلومترات، إذا كان المسجد هذا أنت على بعد خمسة كيلومترات فأقل، فيجب أن تسمع أن تجيب النداء وتقدم على العمل، وإذا ما تبحث عن عمل آخر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا أنت تحاول تتفاهم مع رئيسك في العمل أنه في هذه أنت مستعد تعوضهم هذه المدة، وأن تخرج ساعة وترجع وتعوضهم هذه المدة مثلا، فإن استجاب فالحمد لله وإلا ابحث عن عمل آخر. أخونا عبد الرحمن كان يسأل ما حكم لعب كرة القدم. كرة القدم لعبة رياضية فيها تحريك للجسم والعضلات، مفيدة، فيها جري، فيها تهديف، وقد يكون أيضا فيها تعاون أيضا بين اللاعبين ووضع خطط وإلى آخره، ولكن هناك محرمات يجب الحذر منها. فمثلا المراهنات والقمار حرام، كشف الأفخاذ والعورات حرام، كذلك إضاعة الصلوات، لأن بعضهم في الملعب يجلسون يضيعون الصلاة وراء الصلاة أيضا محرم، التعصب للأندية، التعصب للفرق البلاد وينشأ فيها قتلة في الفرق العصبيات، فهذه محرمات لا تجوز. التكسير وتعمد الخشونة وإيذاء المسلمين حرام لا يجوز أيضا. أبو عمر من الجزائر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
حياك الله شيخ.
الله يحييك أبو عمر.
أمين شيخ. عندنا هنا في الجزائر انتخابات برلمانية شيخ.
نعم.
هذه الحالة جائز انتخاب؟
نعم.
وهل هناك فرق بين التحزب والانتخاب؟ جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي. أما بالنسبة يعني رؤيا أخينا عبد الله من الكويت، فأنا لا أعلم تفسير الأحلام ولا يجوز أن أتكلم في ما لا أعلمه، وهذه فتوى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لكن أقول لك يا أخ عبد الله تفاءل بها خيرا، خصوصا أن فيها ذكر آيات من القرآن وسور عظيمة، مريم وطه والأنبياء، فإذا لعلها خير إن شاء الله. وأما تأويلها فلا أعلم تأويل هذه الرؤية، ونسأل الله أن يجعلها خيرا لك وللمسلمين. يقول أنه ظننت ظن السوء. أبو عمر معنا؟ طيب. يقول يعني ظن سوءا بمسلم وتحقق، ما الحكم؟ لا يجوز ظن السوء بالمسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. طيب إذا كان بعض الظن إثم فالبعض الآخر معناها مفهومها أنه ليس بإثم، فما هو هذا الظن القائم على القرائن؟ ولذلك يعني كونك ما تسيء الظن بمسلم ما هو يعني أن الواحد يصير مغفلا، لا، فإذا رأيت منه تصرفات سيئة تحذر منه. ففي فرق بين سوء الظن بين الحذر، وكذلك الظن المبني على قرائن وعلى أدلة، هذا ليس يعني هذا ليس منهيا عنه، بل أنت إذا رأيت سوءا من شخص لابد أن تحذر منه. أنت ظننت ظن سوء، استغفر الله وتوب إليه، تحقق ما ظننت، إذن هذا يعني قد يكون الشخص هذا مثلا من عنده قرائن فأنت ظننت بناء عليها، وقد يكون ما عنده فأنت تستغفر الله ولو حصل ما شككت فيه. أخونا عمر من المغرب. نعم
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله
كريم، حفظك الله، رعاك الله. عندي سؤال، هل 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 يجوز إليه إلقاء السلام على النساء الأجنبيات الغير المحرمات؟ يعني هل يجوز إلقاء السلام عليهن ثم أن نرد السلام عليهن وحتى المحتجبات، هل يجوز أم لا؟ وثم عندي سؤال آخر، هل التحدث مع النساء من المحرمات والجلوس معهن ثم الجلوس مع العجائز أيضا، يعني هل هي من المحرمات؟ لأن هناك تلتزم سعودي قال لي أن التحدث مع النساء من المحرمات، هل هو صحيح؟
طيب طيب، حياك الله يا أخ عمر. أخ حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، طيب بركاته.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنت عايز حضرتك توصل لي من حديثين، الحديث اللي هو كافرين رسول الله إذا قامت الساعة وفقال أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة فليغرسها فليغرسها،
يعني أنت تبغى صحة الحديث؟
نعم.
أنت تريد صحة حديث الفسيلة؟
لا أريد التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي رأى رسول الله محاسن في بيت أحد من الأنصار فقال إن إذا دخل هذا بيت أحد، فما معنى الحديث أن يكون سببا في خراب هذا البيت؟ لا أريد الجمع بين الحديثين وصحة الحديثين أيضا.
طيب خير إن شاء الله. هذا حديث النحاس عد لا ندري عنه ما صحته، و يعني أما حديث فليغرسها فإنه حديث صحيح معروف. على أي حال، بالنسبة لسؤال أخينا عن الانتخابات البرلمانية، يوجد في الإسلام أحكام معينة للإمامة أو اختيار الخليفة والإمام، وماذا يفعل أهل الحل والعقد، وإذا أوصى لمن بعده، وإذا جعلها في عدد معين، ونحو ذلك من الأشياء التي وردت فيها الأدلة عن آليات اختيار الإمام أو الخليفة. لو جينا إلى مكان ما استطعنا أن نطبق فيه الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا، لكن كان عندنا عدة مرشحين، فماذا يفعل المسلم؟ هل يقف سلبيا فيقول أنا مالي دخل هذه الشغلة كلها غير شرعية وما لي دخل فيها؟ هذا اجتهاد بعضهم. بعض العلماء رأى أن المسلمين إذا صار فيه هناك أكثر من مرشح يختار الأحسن، وإذا كان كلهم سيئين يختار أقلهم سوءا من باب اتقاء أشد المفسدتين بأدناهما، وهذا اجتهاد صحيح أيضا. فإذا من رأى المشاركة في التصويت لاختيار الأحسن أو اختيار الأقل سوءا حتى لا يأتي الأسوأ، فهذا اجتهاد صحيح أيضا لا ينكر عليه. أما قضية إقامة الأحزاب هذه مسألة أخرى، ولعلنا نتعرض لها لاحقا، لكن الآن لضيق الوقت، هل يجوز السلام على غير المحارم؟ يعني هل تجوز مصافحة امرأة بنت العم، بنت الخال مثلا، بنت الجيران؟ طبعا الجواب لا يجوز، وما مست يد النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط، فإذا لا يجوز مصافحة غير المحارم. وأما السلام فإن العلماء كرهوا السلام على المرأة الشابة أو أنها ترد لما في صوتها من الفتنة، فإذا كانوا مجموعة نساء لا حرج أن يسلم على المجموعة، المرأة العجوز الكبيرة لا مانع من السلام بدون مصافحة. طبعا حديث فليغرسها حديث صحيح، مجالسة النساء المحارم صحيحة، العجائز لا بأس إذا ما خلا بها ما في خلوة، وأما المرأة الشابة يجالسها من أسباب الفتنة ولا شك. أخيرا كان السؤال عن التعلق بأستار الكعبة، هذا عمل لا أصل له، ما في دليل على أن المسلم يتعلق بأستار الكعبة، فإذا هذه بدعة، وكذلك يعني مس الحيطان، إلا التزام ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، لاحظوا معي ما بين باب الكعبة والحجر الأسود التزامه يعني إلصاق الصدر والجسم به بين باب الكعبة والحجر الأسود طبعا إذا استطاع لأن الزحمة شديدة جدا 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 لكن لو استطاع فقد ورد عن بعض الصحابة فعله ولا بأس به لأن الصحابة لا يفعلون من تلقاء أنفسهم بلا دليل طبعا يشترط ما نزاحم ولا نضايق الناس ولا ندخل مع النساء لأنه تحدث محرمات وعلى وإيش يعني الآن نفعل محرم لنحصل على سنة هذا لا يجوز طبعا نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها إنه سميع مجيب وأن ينصر إخواننا المستضعفين ويعلي كلمة الدين أستودعكم الله إلى لقائنا في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر
جوال زاد لمشتركي فودافون رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك للاشتراك في الخدمة ارسل كلمة زاد الى الرقم 9999 واتبع التعليمات
مع الناس نحيا هموم الحياة ونرجو لهم نيل خيراتها نعايشهم